الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ولا نزال مع باب نواقض الوضوء توقفنا عند حديث عائشة في من أصابه قيء أو رعاف أو قلس رضي الله عنها نعم من يقرأ نعم
قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره
والحديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وإسماعيل بن عياش شامي وابن جريج حجازي ورواية ابن عياش عن الحجازيين ضعيفة يعني هو إن روى عن الشاميين روايته مقبولة ثابتة لكن إن روى عن الحجازيين فروايته ضعيفة وهو يروي هنا عن ابن جريج كذلك رواه الحفاظ عن ابن جريج مرسلة هذه علة أخرى فإسماعيل بن عياش خالف باقي الحفاظ فالحفاظ رووه عن ابن جريج مرسلة والمرسل هو الصواب في هذا الحديث والمرسل كما تعرفون من أقسام الضعيف وهذا المرسل رجحه أحمد وأبو حاتم وغيرهما ولذلك الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء نعم قال من أصابه قيء القيء ما تقذفه المعدة عن طريق الفم من طعام أو شراب والقلس القلس هو أيضا ما خرج من المعدة إلى الفم ولكن يكون بمقدار ملء الفم أو أقل ثم قد يخرج وقد يرجع أما إذا كثر وغلب وخرج فيسمى قيئا إذن القلس ما خرج من المعدة ولكن كان بمقدار ملء الفم أو أقل الرعاف هو خروج الدم من الأنف وهذا الحديث الإخوة ذكره ابن حجر رحمه الله في باب نواقض الوضوء لأنه يتعلق بمسألة الخارج النجس من غير السبيلين إذا خرج من غير السبيلين إذا خرج من جسم الإنسان شيء نجس ولكن من غير السبيلين هل هذا ينقض الوضوء أو لا والأقرب والله أعلم أنه لا ينقض الوضوء وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة خلافا للحنفية والمشهور عند الحنابلة إذن الراجح أنه لا ينقض الوضوء وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى فإذا خرج الدم من الأنف أو غير ذلك فهذا لا ينقض الوضوء والدليل على هذا ما تقدم معنا في مسألة يعني نجاسة الدم قلنا ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما وهذا الحديث أصله في البخاري أن عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي أكمل صلاته وهو يثعب دما وقال الحسن رحمه الله كما ثبت عند ابن أبي شيبة قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وعند أبي داود رقم 198 قصة عباد بن بشر، ولم يسمى كأنه في القصة، ولكن جاء فيها أنه حرس جيش المسلمين فرمي بسهم فنزعه وأكمل صلاته، ثم بسهم آخر فنزعه وأكمل صلاته، ثم بسهم آخر فنزعه وأكمل صلاته، ثم سلم. والقصة يحسنها الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان بعض العلماء يضعفها. المهم أنه الإخوة لا تلازم بين هذه المسألة ومسألة نجاسة الدم، لا تلازم بين المسألتين. فبأي دليل تقول إذا خرج الدم الوضوء ينقض؟ هذا يحتاج إلى دليل. نعم، الدم كما عرفنا على القول الراجح هو قول عامة العلماء عامة أنه نجس، إلا يعني بعضهم خالف في هذه المسألة، ولا نقل الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على نجاسة الدم، وكثير من العلماء نقلوا هذا. ولكن لا تلازم بين مسألة نجاسة الدم وبين مسألة انتقاض الوضوء بخروج الدم. فالنقض يحتاج إلى دليل، النقض يحتاج إلى دليل، ولا يلزم أن يكون الشيء النجس إذا خرج من غير السبيلين يكون ناقضا للوضوء، فهذا أمر زائد يحتاج إلى دليل. بالنسبة للقيء، بالنسبة للقيء الوضوء منه مستحب، كما ثبت في حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فقال قاء فأفطر فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. والحديث يعني عند أبي داود وليس فيه فتوضأ، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا أيضا ذكره ابن تيمية في الفتاوى 21-228، قال: إذا توضأ فهو أفضل ولا يجب عليه، في أظهر قولي العلماء. سأل فيها خلاف كما عرفنا، إن كان هو ليس بنجس، ولكن بعضهم يقول بأنه ينقض، وليس في هذا دليل، بل جاء الحديث أنه قاء فتوضأ، أنه قاء فتوضأ، فهو مستحب، هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لأن القي الإخوة قد يسبب ضعفا، فيستحب أن تتوضأ، يستحب أن تتوضأ حتى يتجدد النشاط لطاعة الله تعالى. نعم. ثم نعم الحديث الذي بعده.
يلا. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.
نعم، هذه المسألة فيها بيان أن الأكل من لحوم الإبل ينقض الوضوء ومن نواقض الوضوء، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء كما هو صريح هذا الحديث. وهذا الإخوة يعني مذهب يعني الحنابلة، ومن مفردات مذهب الإمام أحمد، خلافا لباقي الأئمة للحنفية والمالكية والشافعية. إذن هو قول أحمد، وكذلك تابعه عليه إسحاق، ورجحه أئمة الحديث من الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي وقال النووي رحمه الله: هذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. هذا من إنصاف النووي رحمه الله أنه شافعي، لكن مع ذلك يقول هذا المذهب أقوى دليلا فيتبع الدليل. قال: وإن كان الجمهور على خلافه. وطبعا الفريق الآخر يستدل بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه الأربعة. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، قالوا هذا ينسخ هذا الحديث. وابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 21-260 ناقش هذه الدعوة وأبطلها من عدة وجوه، لأن هذا عام، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مما مست النار عام، والحديث الذي معنا حديث جابر بن سمرة ماذا؟ خاص، يخصص لحم الإبل بالوضوء. نعم. ثم أيضا هذا الحديث، يعني كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، متقدم أنه بيّن أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار من ذلك لحوم الغنم. نعم. ثم لما سئل قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، فأمر بالوضوء من لحوم الإبل، فعلم بذلك أنه يعني بعد هذا الحديث، بعد هذا الحديث، فهو ترك الوضوء مما مست النار. ثم يعني فصل وأوجب الوضوء من لحوم الإبل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في الصلاة، في يعني مبارك الغنم وفي معاطن الإبل، مما يدلك على الفرق بينهما. وطبعا الإخوة، الوضوء يشمل الوضوء من لحم الإبل وكذلك باقي أجزاء الإبل، هذا هو الصحيح. فاللحم هنا ذكر من باب الغالب، كقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولحم الخنزير أيضا باقي أجزاء الخنزير كذلك. وما قيل في الحكمة من هذا كما جاء في الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله قال: ما من بعير، رحمك الله، قال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان، ما من بعير إلا في ذروته شيطان، ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها. فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله، ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله، فإنما يحمل الله عز وجل. فقالوا الإبل يقارنها الشيطان ويعني فتكون شديدة النفور، فكذلك يعني هذا طبعها، وكذلك هذا يكون لمن يعني أكل منها، فيتوضأ حتى يذهب هذا الأمر عنه. ثم اليوم طبعا مع العلم الحديث اكتشفوا أن يعني لحم الإبل له تأثير على إثارة الجهاز العصبي ويعني إثارة الشهوة والقوة في الإنسان. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا قويت القوة والأعصاب والشهوة يعني يثار الإنسان، فيطفأ هذا بالوضوء، يطفأ بالوضوء كما يعني جاء الوضوء عند الغضب مثلا، فكذلك يعني هنا والله أعلم. وحكمة الله تعالى باهرة وعالية والله أعلم. الحديث الذي بعده نعم بالنسبة لمسألة الوضوء من حمل الميت في حمل الجنازة، فنقل ابن قدامة في المغني قال لا نعلم أحدا قال به، هذا في الوضوء. وأما الغسل قال فيه خلاف، من غسل ميتا فليغتسل، فيه خلاف، والجمهور ونقل عن الأئمة الأربعة على أنه لا يجب. الأئمة الأربعة قالوا لا يجب. انظر المغني مجلد الأول 278 278. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهذا يدلك على أنه لا يجب الغسل لغسل الميت، وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه سئل عن الوضوء لحمل الميت فقال إنما كنا في صلاة ورجعنا إلى صلاة فلا وضوء، إنما كنا في صلاة ورجعنا إلى صلاة فلا وضوء. والحديث يعني كما ترى يعني قال فيه الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، وحتى من صححه من العلماء فلم يقل بوجوب الغسل، يعني كما نقل ابن قدامة أن الأئمة الأربعة لم يقولوا بالوجوب، وإنما قال بعض العلماء بالاستحباب. أما الوضوء فما قال أحد لا باستحباب ولا يعني وجوبه. أو آسف ممكن الوضوء ما أدري الله أعلم هل قال أحد باستحبابه، لكن استحبابه ليس عليه دليل أبداً. بخلاف الغسل قد يعني يقال أنه مثلا ابن عباس قال أو ابن عمر قال فمن من يغتسل ومن من لا يغتسل، فقد يدل هذا على أنه أن بعضهم كان يغتسل، لكن أيضا ليس فيه يعني ما يدل على الاستحباب. فالأصل والله أعلم أن ما يستحب شيء من هذا ولا يجب لعدم الدليل. الحديث الذي معنا يعني طبعا الذي يصححه سيقول بالاستحباب، لكن يعني من يضعفه فسيقف في المسألة ويقول لا يستحب شيء من هذا. لماذا قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء؟ هذا الحديث الإخوة جاء من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة به، ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة به، هذا رواه أحمد. وصالح مولى التوأمة ضعيف وقد اختلط، ورواية ابن أبي ذئب قبل الاختلاط. ثم كذلك رواه أبو داود من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة. نعم. ثم كذلك رواه الترمذي من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. قال أبو داود هذا منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزيه الوضوء. ثم رواه أبو داود من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة، آسف، عن إسحاق مولى زائدة، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة، عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة. والحديث أعله أبو داود نفسه، لو نقرأ كلام أبو داود 3161. نعم. قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث، يعني إسحاق مولى زائدة. أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث إسحاق مولى زائدة. قال وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه. يقصد الحديث الأول الذي ذكر في هذا الباب، وذكره يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت، حديث عائشة عند أبي داود، يعني هنا معنا حديث أبي هريرة. في الحديث الأول هذا حديث مصعب بن شيبة يعني ضعيف. ثم هكذا ترى الاختلاف في الإسناد هنا. ثم ذكر أبو داود حديث عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. لو ذكر هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ في ذلك الوقت. الله أعلم يعني طبعا ذكر هنا المحقق روايات أخرى في خلاصة الكلام في تخريج حديث بلوغ المرام رواية حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به. رواه البيهقي عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة من قوله: من غسل ميتا فليغتسل ومن أدخله فليتوضأ. هذا موقوف رواة الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وكذلك رواه البيهقي أيضا عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أن السنة أن يغتسل من غسل أن يغتسل من غسل ميتا ويتوضأ من نزل حفرته حين يدفن ولا وضوء على أحد من غير ذلك. كما ترى يعني أيضا جاء موقوف عن أبي هريرة. والطرق يعني علها يعني المتقدمون من يعني النقاد. يقول الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم عن سهيل بن أبي صالح عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفا. قال محمد: أن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قال: لا يصح من هذا الباب شيء. وقال محمد يعني البخاري: وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك، قصد حديث مصعب بن شيبة. قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوفا على أبي هريرة كما أشار إليه البخاري. وهكذا قال ابن المنذر قال: ليس في هذا الباب حديث يثبت. وبعض أهل العلم قواه يعني مثل ابن تيمية ابن القيم رحمه الله والذهبي وابن حجر والشيخ الألباني، يعني قووا الحديث بطرقه، قووا الحديث بطرقه. وكما ترى بعض المتقدمين يعني ضعفه مثل البخاري وعلي بن المديني والبيهقي، يعني يقولون الصواب فيه أنه موقوف. وهكذا قال أبو حاتم قال في هذا الحديث قال: جاء من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: هذا خطأ، إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات. فمثل هذا التعليل يعني يؤخذ بعين الاعتبار، يعني لما يقولون لا يصح في هذا الباب شيء ثم يذكرون أن يعني الموقوف هو الصحيح. وهكذا أبو داود رحمه الله أشار إلى تعليل هذا الحديث، أنه أن أبو صالح أدخل بينه وبين أبي هريرة يعني إسحاق مولى زائدة، فيعني يكون هذه الرواية هي الصحيحة وفيها ضعف، فالمرفوع ضعيف، والثابت يعني من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن هذا من كلام أبي هريرة، والله أعلم. نعم، الله أعلم. طيب، وعلى كل حال يعني هذا الأمر ما يضر كثيرا في يعني فقه الحديث، عرفنا المسائل أن هذا يعني ما يجب. نعم، الحديث الذي بعده. نعم طيب.
وعن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك المرسلين، وصله النسائي بن حبان وهو معلول.
هذا الحديث الأخ معروف بكتاب عمرو بن حزم، قال عن عبد الله ابن أبي بكر، هذا تابعي من التابعين رحمه الله، هو عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. وهذا الكتاب فيه شيء من الصدقات، أحكام الصدقات والديات. هذا الحديث الإخوة جاء يعني مرسلا كما تراه هنا، رواه مالك مرسلا، لأن عبد الله بن أبي بكر تابعي. يقول أن الكتاب، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، فهو يعني لم يذكر الصحابي هنا، إنما ينقل مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء موصولا ولكن يعني في سنده سليمان بن أرقم وهو متروك. جاء في سنده يعني سليمان بن أرقم وهو متروك، وبعضهم رواه فقال سليمان بن داود بدل سليمان بن أرقم، وسليمان بن داود ثقة، لكن هذا خطأ، وإنما الصواب سليمان بن أرقم وهو متروك. قال صالح جزر رحمه الله: حدثنا دحيم قال: نظرت في أصل كتاب يحيى، يحيى روى عن سليمان بن أرقم هذا الحديث، قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن أرقم. قال صالح: فكتبت هذا الكلام عن مسلم بن الحجاج. يعني أدلك على أن تعليلات الأولين يعني مبنية على أمور يعني رأوها بأعينهم، أو يعني كثيرا ما تكون يعني عن أشياء علموها حقيقة، يعني علموا حال هذه الرواية من أصل كتاب الشيخ فينقلون شيئا يعني واقعيا، فمثل هذا التعليل ما تستطيع أن ترده أبدا. لذلك نص على أن يعني أن سليمان بن داود يعني ذكره في السند وهم، يعني كثير من يعني علماء النقد والتعليل. فالحديث مرسل، الصواب أنه مرسل. نعم، يبقى أنه مع إرساله الإخوة شهرته كما قال العلماء تغني عن إثبات صحة إسناده، شهرته تغني عن إثبات صحة إسناده، كما ذكر هذا ابن عبد البر، وكذلك قبله يعني إمام أحمد والشافعي اعتمدوا عليه، وذكر هذا ابن تيمية رحمه الله، فيذكرون أن هذا الحديث يعني شهرته تغني عن إسناده، عن صحة إسناده. فيعني هو كتاب مشهور عند التابعين ينقلونه مثلا، فيعني ننقل لكم كلام قال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها أو يستغنى بشهرتها عن الإسناد، أو يستغني عن الحديث بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر، أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. نعم. وكذلك نقل يعني ابن حجر في التلخيص عن ابن المسيب أنه قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهو يعني كتاب ثابت أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهرة تغني عن يعني إسناده وأنه موصول أو مرسل. فنعم هو مرسل، ولكن يعني هذا المرسل يعني يتقوى بهذه الشهرة. طبعا هناك شواهد أيضا لهذا الحديث، يعني ذكرها الشيخ الباني في الإرواء برقم 122 شواهد، ولكن يعني كلها من طرق ضعيفة، ويخشى أن تكون هذه الشواهد يعني من باب الوهم، والصواب أن الحديث مرسل، يعني كما ينص العلماء على هذا أنه مرسل، ولكن هذه الشواهد ممكن أن يستأنس بها. والحديث الإخوة كما يعني تعرفون يتعلق بمسألة مس القرآن للمحدث، والصحيح في هذه المسألة مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز مس القرآن للمحدث، لا يمس القرآن إلا طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن قدامة في المغني 1202 قال لا يعلم مخالف لهم إلا داود. ونقله ابن تيمية رحمه الله نقل يعني مذهب الجمهور عن سلمان وابن عمر وغيرهما من الصحابة، ثم قال ولا يعلم لهم مخالف. نعم، وعن سعد بن أبي وقاص، عن سلمان وابن عمر وسعد بن أبي وقاص، وقال لا يعلم لهم مخالف. فمعنى لا يمس القرآن إلا طاهر يعني إلا متوضئ، الطهارة الشرعية، لأن الأصل أن تحمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية، والغالب في لسان الشرع أن يعبر عن الطاهر أن يكون معنى الطاهر المتوضئ، يعني الطاهر من الحدث. وهذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. مثلا في الموطأ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أمسك المصحف على سعد فاحتككت، يعني فقال مسست ذكرك؟ قلت نعم، قال قم فتوضأ، يعني حتى ما يمس القرآن وهو على غير طهارة. وخاصة أنه جاء في بعض طرق الحديث، يعني من طريق حكيم بن حزام رضي الله عنه قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. نعم السند ضعيف يعني كما في الإرواء، لكن يعني يستأنس بهذه الرواية، فيها معنى الخطاب لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، فهذه ما تحتمل إلا أن يكون معنى الطاهر المتوضئ. لماذا نقول هذه التعليلات الإخوة في بيان معنى الطاهر؟ لأن بعض العلماء يقول معنى طاهر يعني ماذا؟ لامس القرآن إلا طاهر يعني إيش؟ يعني مؤمن. لامس القرآن إلا طاهر يعني مؤمن، فليس في الحديث دلالة على أن مس القرآن يشترط له الطهارة. لكن كما عرفنا هذا القول يعني فيه ضعف واضح، لأن هذا خلاف يعني الغالب والمعهود من لسان الشرع، وكذلك خلاف فهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم، طبعا الآية لا يمسه إلا المطهرون هي ليست في المصحف الذي بين أيدينا، الآية تتكلم يعني عن ما في أيدي الملائكة، إنه لكتاب كريم في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فهذا يعني فيما يتعلق باللوح المحفوظ أو الصحف المكرمة التي بأيدي الملائكة. ولكن يعني كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله ابن تيمية أنه يؤخذ من دلالة الإشارة على أنه كما أن الملائكة يعني أو القرآن الذي في أيدي الملائكة لا يمسه إلا المطهرون، والله تعالى وصف الملائكة بهذا الوصف، فمن باب أولى أن المصحف الذي في الأرض بين أيدينا كذلك لا يمسه إلا المتطهرون، لا يمسه إلا المتطهرون. فرق بين المطهرون والمتطهرون، بني آدم يقال عنهم متطهرون أما الملائكة مطهرون. فهذا من باب الإشارة نعم والقياس، حتى توسع ابن القيم فقال كذلك، يعني حتى ابن تيمية قال فكذلك أيضا من ناحية المعنوية قال لا يمس معاني القرآن وأسراره إلا القلوب الطاهرة، وهذا معنى صحيح، معنى صحيح لا بأس أن يؤخذ من إشارة الآية لا يمسه إلا المطهرون، إن ليس فيه تكلف وليس فيه مناقضة لي يعني كلام الله تعالى، فهذا يسمى التفسير الإشاري، هذا من المقبول حقا، يعني لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم لا يمسه إلا المطهرون، يعني من ناحية الحسية والمعنوية، فلا يمس معاني القرآن يعني وأسرار إلا القلوب الطاهرة. نعم طيب نمشي شوي في الحديث. نعم من يقرأ؟ نعم. نعم علقه البخاري أنه ليس على شرطه. نعم. وصله مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. إن أريد بالذكر الذكر بالقلب فهذا باق على عمومه في كل حال، ما يستثنى من هذا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما التفكر، حتى في قضاء الحاجة الإنسان ممكن أن يتفكر في نعمة الله عليه، فهو يذكر الله بقلبه وإن كان في موضع قضاء الحاجة. بذلك الإخوة تفاوت الناس في إيمانهم وفي يعني درجاتهم عند الله بهذه القلوب الحية. وأما طبعا إذا كان المقصود بالذكر يذكر الله يعني بلسانه، فيكون قول على كل أحيان من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص، فيستثنى من ذلك الذكر حال البول والغائط، الذكر حال البول والغائط، وهذا سيأتي معنا في أحاديث أو الكلام سيأتي في حديث. ثم كذلك استثنى من ذلك تلاوة القرآن للجنب، تلاوة القرآن للجنب، تلاوة القرآن للجنب. وأيضا ستأتي هذه المسألة، هناك حديث مستقل فيها، وأن الراجح أن الجنب لا يقرأ القرآن، جنبت بيده يغتسل ويقرأ. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني وهو يعني طاهر، وهو يعني قد أحدث حدثا أصغر، وهو قد أحدث حدثا أكبر، لكن ما يقرأ القرآن، القرآن يستثنى في الحدث الأكبر، فيعني يقرأ القرآن على كل أحيانه، أو يذكر الله، يذكر الله على كل أحيانه، أن قلبه موصول يعني بالله تعالى دائما. وطبعا يعني هناك أحاديث الإخوة تدل على أن المستحب أن تذكر الله تعالى وأنت طاهر، يعني كما يعني ثبت عند يعني البخاري ومسلم من حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فهذا رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام، وتيمم ثم رد عليه، تيمم ثم رد عليه، هذا في الصحيحين البخاري 337. كذلك حديث المهاجر بن قنفذ عند أبي داود وغيره أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، إلا على طهارة، هذا صريح، فهذا مستحب، وهذا من تعظيم الله تعالى. الحديث الذي بعده. نعم. نعم، لأن فيه صالح بن مقاتل قال: ليس بالقوي. طيب، فإذا الحديث يعني ضعيف، لكن يعني ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه، فهذا يدل على أنه ما كان يتوضأ، احتجم وغسل أثر محاجمه. طبعا هذه المسألة مرت معنا، خروج الدم من أو خروج النجاسة عموما من غير السبيلين، قلنا مذهب المالكي والشافعية أنه لا ينقض، وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى. الفتاوى 222 222. منها شيء. يعني ذكر كلاما في هذا. طيبا طيب، الحديث الذي بعد حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم. وكاء يعني الخيط الذي تشد به الصرة، الوكاء الخيط الذي تشد به الصرة يعني الكيس. وكاء السهم، السهم حلقة الدبر، هذا تشبيه يعني اليقظة، ما دامت العينان مفتوحتين فهما كالرباط على الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني، وزاد: ومن نام فليتوضأ. هذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. طبعا المسألة مرت معنا، مسألة يعني النوم، وهذا الحديث يعني يقوي المذهب الراجح، وهو أن النوم مظنة للحدث، فيفرق بين النوم المستغرق الطويل وبين النوم غير المستغرق. النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء. هذا الحديث الإخوة بعضهم يعني تكلم عليه، وفي الحقيقة يعني نعم في يعني فيه إشكال، لأنه يعني جاء من حديث علي وجاء من حديث معاوية. حديث معاوية كما معنا هنا مداره على أبي بكر بن أبي مريم، لا آسف، مداره على عطية بن قيس عن معاوية، عطية بن قيس عن معاوية. طيب، يرويه مروان بن جناح عن عطية موقوفا على معاوية، مروان بن جناح عن عطية موقوفا، هذا عند البيهقي. ويرويه أبو بكر بن أبي مريم عن عطية مرفوعا. أبو بكر بن أبي مريم يعني ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط، يعني هو ضعيف. والذي يرويه عن أبي بكر بن أبي مريم الوليد بن مسلم وبقية. فهنا عندك يعني كما ترون يعني مروان أثبت من ابن أبي مريم، وقال الدارقطني لا بأس به، وقال أبو علي النيسابوري، أبو داود ثقة، يعني والثقة هو يعني هو أوثق من أبي بكر، فرواية الوقف هنا على معاوية أقوى. الحديث الأول حديث علي جاء من طرق عن بقية عن الوضين ابن عطاء، عن الوضين ابن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي، عن بقية عن الوضين ثم عن محفوظ ثم عن ابن عائذ ثم عن علي. وهذا الحديث السند فيه علل، يعني بقية يدلس تدليس التسوية كما تعرفون، تدليس التسوية يشترط فيه التحديث يعني عن شيخه وشيخ شيخه، جاء التحديث فقط عن شيخه كما عند أحمد. الوضين يعني صدوق سيء الحفظ كما قال ابن حجر، قال أبو حاتم تعرف وتنكر أو تعرف وتنكر، يعني روايات تحتاج إلى يعني سبر. ثم ابن عائذ لم يسمع من علي، يعني فيه انقطاع، هذا ذكره أبو حاتم أبو زرعة. ولذلك يعني سئل أبو حاتم عن هذين الحديثين، عن حديث علي ومعاوية، فقال ليس بقويين، وقال ابن عبد البر هما ضعيفان لا حجة فيهما من جهة النقل. قال نقل ابن المنير في البدل المنير عن عبد الله بن أحمد أنه روى حديث معاوية وجادة في كتاب أبيه بخط يده، وقال أظنه كان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، وضعف ابن المنير كذلك، وحسنه شيخ الألباني وشيخ بن باز النووي، لكن يعني والإشكال هو هذا أن حديث معاوية موقوف، صحيح في أنه موقوف، حديث علي فيه هذه العلل، صعب أن تقوي الموقوف هنا بالمرفوع، يعني هذا مرفوع فيه علل وهذا موقوف، الله أعلم يعني، لكن يعني المسألة عرفناها أنها يعني واضحة. الحديث الذي بعده حديث أبي داود عن ابن عباس مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، في إسناده ضعف، طبعا استنكره أبو داود، انظر 202، الحديث واضح في نكارته يعني، ضعفه أبو داود في نفس السنن يعني لما رواه، وكل هذه الحديث يعني تدل على أو تقدمت معنا في مسألة النوم. حديث ابن عباس الأخير في هذا الباب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، هذا تأمل من عداوة الشيطان، انظر كيف يلبس على الإنسان ويريد أن يفسد عليه عبادته حتى يعني كأنه يجد الشيء في مقعدته، قال ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار. نعم، هو حديث حسن فيه إسماعيل بن صبيح وهو صدوق. قال وأصله في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد كما مر معنا من حديث أبي هريرة عند مسلم وعبد الله بن زيد في الصحيحين أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في بطنه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وكما مر معنا في حديث أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قلنا تكلمنا عن هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك، وأنك ما تنصرف إلا بأمر يقيني، ما يكفي هنا غالب الظن، بل إذا تيقنت أنه خرج منك شيء تنصرف، وهذا فيه قطع للوسوسة. قال وأصل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، هذا مر معنا، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا، وهذا جاء عند أبي داود أيضا برقم 1029 ونسبه للحاكم، لكن أقرب أن يعني يخرجه من عن أبي داود 1029 ضعفه شيخ الألباني، إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت، فليقل كذبت، الضعف هنا جاء من رواية عياض بن هلال عن أبي سعيد، عياض بن هلال لم يوثقه إلا ابن حبان ولم يروي عنه أحد إلا يحيى بن أبي كثير، وتابعه عطاء بن يسار عن أبي سعيد عند مسلم لكن بدون الزيادة، فهذا مما يعني يبين أن هذه الزيادة لعلها من زياداته هو، وإلا جاء عند مسلم من حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد بدون هذه الزيادة، فقال يعني فليقل كذبت، يعني يقول في نفسه يعني كما عند ابن حبان قال فليقل في نفسه. نعم، بهذا يا إخوة نكون قد مررنا على هذه الأحاديث في نواقض الوضوء. نعم، شملت هذه الأحاديث كل النواقض، يعني ما خرج من السبيلين، المذي والنوم المستغرق، وعرفنا أن الأقرب أن مس يعني الذكر يستحب له الوضوء ولا يجب، وأكل لحم الإبل. نعم، يعني أربعة، ما خرج من السبيلين والنوم وأكل لحم الإبل، ثلاثة، يلحق بالنوم زوال العقل بسكر أو مرض، ما خرج من السبيلين يدخل فيه المذي والودي. نعم، الله أعلم. طبعا هناك بس دقيقة بعض الآثار يعني عن الصحابة رضي الله عنهم